نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا سؤال تفاعلي.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: كتاب مفقود لأحد العلماء تتمنى أن يوجد ويطبع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من ولا، أما بعد، طبعا الأماني هذه من للإخوة قطعا سيكون لمن لهم اطلاع حقيقي على تراث الأئمة ونتاجهم العلمي وسمعوا ثناء عاطرا على هذه الأصدارات العلمية أو الكتب المؤلفات، ويتمنى أن توجد حتى ينتفع منها. نبغى نشوف عد الأماني وإن شاء الله أنها أماني طيبة. ها،
أبو سالم المهري يقول: الفنون لابن عقيل الحنبلي وشرح رسالة الإمام الشافعي للصيرفي.
ما شاء الله، أحسن الاختيار جدا. الفنون طويل جدا، أصلا الكتاب لم يوقف عليه كاملا حتى من أيامه من قديما. الذهبي رحمه الله الذي أتى بعده بكذا قرن يقول: ولم أقف فيه إلا على مجلد كذا ومجلد كذا بالطريقة هذه وغيره، فما يعرف. ابن الجوزي قبله ما وقف عليه أصلا كاملا. المقصود أن الفنون من قديم أصلا مفقود، نتمنى أن يوجد. وجد طبعا في قطعة وجدت وطبعت يعني منهم في مجلدين. الأمر الثاني شرح الصيرفي، وهذا من أنفس روح الرسالة. إن وجد هو طبعا كان موجود في المكتبة الوطنية بباريس، حتى أنه علي عبد الرازق نقل منه ترى مقطع من شرحه، جعل الناس يتشوفون للكتاب أصلا، ثم اختفى الكتاب. طبعا هذا كان قبل الحرب العالمية الثانية، بعدين أجت الحرب دمرت أشياء كثيرة. طبعا هي نقلت المكتبة لكن كان من المفقودات هذا الكتاب حتى اليوم. قد يكون لسه ما فهرس، قد يكون أشياء كثيرة مواردة، نتمنى أن يوجد إن شاء الله.
وأخونا محمد يقول: القول المبتكر على شرح نخبة الفكر ثنية الشيخ الفتاح بغدة،
هو تأليفه ولا تأليفه الظاهر؟
كأنه شيخ تحقيق عبد الفتاح بغدة، بس هذا ما هو مفقود
يعني هذا إن شاء الله الورثة يقومون عليه ويطبع. نعم.
يوسف الورثي يقول: شرح البخاري لابن كثير رحمه الله.
والله إن شاء الله إن شاء الله. ها ها تتن.
وأخونا زياد يقول: تفسير ومسند بقي بن مخلد.
هذا من الكتب العظيمة. والغريب بالأمر أيضا، شوف هذا المسند العظيم اللي يقول يضارع مصنف أبي شيبة ومسند أحمد، إلا أنه ما يوجد حتى نقل له من قديم نقلا كاملا، حتى النقل الجزئي منه قليل. سبحان الله، هذا من العجائب. هذا من مثل سنن سعيد بن منصور، سنن كبيرة، سنن الأثرم كبيرة، وين راحت؟ سبحان الله. والنقل فيها يعني مقتطف وقليل، لا يعطي صورة كاملة عن ضخامة هذا المسند. سبحان الله العظيم. واتمنى إنه سمعت الأخبار عن وجودي هنا هنا، لكن إلى الآن ما صح شيء، ما صح شيء. نعم.
محمد محسن يقول: المورد الصافي والظل الوافي والتحفة المكية في الملة الإبراهيمية وكتاب الكبائر جميعها لابن القيم رحمه الله.
والله ابن القيم رحمة الله عليه وشيخ الإسلام تيمية والذهبي وغيره من الأئمة، ابن عبد الهادي وابن رجب، نتمنى كل كتبهم تكون كاملة وغيره من الأئمة، لأن أصلا كتب محررة تعب عليها وفيها من الإفاضة العلمية والزيادة والروعة، شيء عجيب جدا. طبعا هذه بعض ما لم يوجد حتى الآن من كتبه، نتمنى. شو لما بدينا مشروع ابن القيم والتحقيق فيه، المشروع العظيم الكبير لمجموعة آثار ابن القيم، والله الحمد طبعا قال كل ما فيه ترى سبق أن طبع، ثم ظهرت لنا قطع أو كتب لم يطبع وهي قليلة، يعني أشياء بسيطة جدا. الآن شوف آخر ما طبع مما لم يطبع من قبل ابن القيم، اللي هو إبطال الكيمياء من 40 وجها، مع أنه ما طبع ضمن المشروع، لا طبع طبعه أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الرحمن قايد، وهذا طبعه في مجلد لطيف طبعه أخواننا في التكوين. هذا آخر ما وجد عندنا من الآثار ابن القيم التي كان يعتقد أنها مفقودة، ونسخة وحيدة وجد في حضرموت لها قصة، يعني سبحان الله. نتمنى إن شاء الله أنه يخرج نجد بقية الآثار. ها،
وأكثر من واحد منهم أخونا خالد التميمي يقول شرح الترمذي لابن رجب.
أما شرح الترمذي طبعا هيا شوف هاي ولدي هذا من الشروح العظيمة المطولة أصلا لم يبقى منه إلا شرح العلل الأخير وآخر كتاب أفرده وقطعة يسيرة جدا لا تذكر من كتاب اللباس كذا وجدت وطبعت في جزء لطيف جدا يعني لا تنبئ عن المجهود الذي بذله الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه للترمذي. تخيل هذا كله مفقود. نتمنى خلاف شرح صحيح البخاري لا أصلا ما أتمه أصلا لكن حتى هذا الذي وقف عنده أصلا ما وجد كامل يعني القطعة التي شرحها الموجود منها بعضها ليس كلها أيضا. يا رب نتمنى أن إن شاء الله توجد شرح الترمذي وغيره من كتب الحافظ ابن رجب.
وعبد الوهاب يقول السنن للأثرم وكتاب الجامع للخلال.
هذا حنبلي طبعا هذا من الكتب العظيمة الجليلة وقد أصلا الأئمة الحنابلة مما ترجموا لهما وصفوا هذه الكتب بالكتب أصلا سنن الأثرم. طبعا الحنابلة طريقتهم أنهم يستدلون بالأحاديث والأثار التي يرويها أصحابهم ممن صنف في السنة فيرون عن سعيد منصور لأنه حنبل طبعا مسند أحمد هو الأصل يرون مثلا عن هذا الأثرم الخلال لهم
أبو داود
أيضا من كان من أئمة الحنابلة ممن لهم مسانيد أو لهم سنن فإنهم الأصل أنهم يرون عنها. ابن قدامة رحمه الله في المغني ترى يروي يذكر أحاديث وسنة للأثرم لكن للأسف أنه ما ساقها بإسنادها. لو ساقها بإسنادها على قلتها لو ساقها بإسنادها كان سيكون عندنا نوعا ما تجمع كذا ويكون هذا شيء مجموع مما بقي من سنة الأثرم. وأنا سمعت أن هناك من يحاول من الأفاضل جمعها يعني يطلع على كتب الحنابلة يجردها وكذا ويحاول يلملم كل ما روي عن الأثرم لكن هو الحقيقة هذا فيه يعني فيه مظنة الخطأ والسبب أنه قد يرويه الأثرم في غير السنن يرويه الأثرم في مروياته في الكتب الأخرى وهو كان في زمن الإسناد فيرويها بالإسناد في الكتب الأخرى يعني لهم في الزهد والرقائق وأشياء يعني والآداب وغيرها يعني. فنتمنى إن شاء الله أنها توجد بإذن الواحد. نعم.
أيوب الأخضاري يقول كتاب التوحيد بن حبان والفتاوى المصرية للشيخ الإسلام والجزء الناقص من كتاب السواعق وغيرها.
إن شاء الله بإذن الله الله يسمع منهم. نحن نتمنى إن شاء الله أن كل هذا المذكور أنها توجد بإذن الله.
وأبو محمد يقول اختلاف الفقهاء للطبري والناقص فتح الباري لابن رجب.
طبعا هناك كتاب طبع باسم هذا اختلاف الفقهاء للطبري في كتاب طبع بهذا لكن الحقيقة أنه ليس للطبري يعني تحقيقا ليس للطبري وإن شاء الله أنه يوجد بإذن الواحد كما وجد كتاب المروزي الإمام المروزي رحمه الله إن شاء الله نوجد كتب المتقدمة ترى هي الأصل يعني عليها العماد لمن جاء بعدهم من ظفر بشيء من كتب المتقدمين فلا يهمله والحمد لله كل فترة يطلعنا شيء من كتب المتقدمين ونتمنى أن تتوالى
الحمد لله بإذن الله. خلاص بهذا تمت
شرح الحمد لله وأنا أتمنى ولدي أن كل ما ذكر يوجد وغيرها إن شاء الله كذلك. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله أحد الكتب المطولة فيما صنف في أبواب القضاء خاصة وأبواب القضاء كثيرة أفردت هي من الأبواب التي أفردت بالتصنيف مع اندراجها ضمن أبواب كتب الفقه العامة وهذا معروف أصلا لكن أبوابا من أبواب القضاء يعني فصولا منها أخذت وأفردت أيضا بالتصنيف وقل لكن هذا الثاني أقل الغالب أن تأخذ باب القضاء كاملا ويطرح في أبواب القضاء وهذا والحمد لله مجموعة عندنا على المذاهب الأربع مطبوعة في هذا الباب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة الشيخ عبد الله ابن محمد آل خنين وفقه الله هذا العالم الجليل أصلا هو تولى القضاء مدة زمنية مطولة ثم هو صار عضو محكمة التمييز سابقا ثم عضو هيئة كبار العلماء ظل أكثر من 20 سنة في أبواب القضاء. يقول أول ما تخرجت من كلية الشريعة وصرت ملازم قاضي اللي هو متدرب 3 سنين من تلك الأيام وهو بدأ يجمع ما يتعلق بالقضاء فقها ونظاما وتطبيقا وتأليفا وتدريسا لأكل إلى أيضا تدريس ويلقى بعض المحاضرات والندوات في هذا الباب. فسار يجمع ويؤلف ويصنف كل ما يحتاج إلى التصنيف كل ما احتاج وجمع فصارت عنده مجموعة من الأبحاث ومجموعة من الكتب المصنفة لم يتعجل في إخراج شيء منها حتى استوى سوقه على باب القضاء وقف على قضايا كثيرة في كل الأبواب أبواب الجنايات أبواب الأموال أبواب الأنكحة كلها مرت عليه من الكبرى مما يحتاج فيها إلى النظر فيها إلى القصاص إلى ما دونها وهكذا بهذه الطريقة. فاجتمع عنده كم هائل من المعرفة الواعية للواقع أهواء ما يتعلق بي والإحاطة بي مع الإحاطة المسائل الشرعية. زيد على ذلك كان على دراية واطلاع بما صنف مفردا في أبواب القضاء المطبوع والمخطوط منها أيضا، وفقه الله مع مشاوراته ومداولاته شيء من ذلك.
بعد كم شيخنا أخرج هذه الكتب؟
فظل جمعها في هذه الطريقة، ثم بعد أكثر من 20 سنة من القضاء وبعد أكثر من 20 سنة من التأليف وتركها، لأنه يزيد وينقح ويرتب ويضيف أشياء، بدأ بعد 20 سنة يخرج أبحاثه تباعا الواحد تلو الآخر. تخيل يا ولدي، وهذا الحقيقة طريقة في التصنيف إن أمهل الله في الأجل فهي حسنة جدا، لا يتعجل إنسان لأنه يجعله يعيد النظر. هو يقول يا ما عاد النظر وقعد ووقف وطلعت كتب في هذه الفترة أكثر من 20 سنة استفاد منها وأضاف حتى يكون الكتاب على أجود ما يكون مما يحتاج إليه أصلا متخصصين وهم أبواب من القضاة ومحامين أو غير من الدارسين. فهو هذه طريقته في كل كتبه، ولهذا جودها غاية التجويد ويعد كتبه. هو الآن يعتبر الآن هو شامة من صنف المصنفين في أبواب القضاء
في هذا العصر.
وأيضا لا أعرف شخصا أكثر منه تصنيفا في أبواب القضاء. يا ولدي قريب 40 كتاب تقريبا كله في القضاء، تخيل، إلا شيء نذير، شيء ما يذكر، والذي ما يذكر يخدم أبواب القضاء. يعني مثلا لما ألف حاشية على الروض المربع ألف من أبواب القضاء والتنازل. الله يجزاه خير، نمسي عليه بالخير الشيخ عبد الله
من
خنين.
هل يقال هو أكثر من ألف يعني من العلماء في أبواب القضاء سابقا ولاحقا؟
والله أنا هذه باله حظ، الله أعلم، ويعني هو أولى الناس بالإجابة عن ذلك، لكن وفق الله صلى الله عليه وسلم لمدة في عمره ويخرج بقية الأبحاث والكتب المصنفة. شوف يا ولدي، هذا عندنا أحد الكتب التي ما شاء الله تبارك الله كثرت طباعتها وتداولها والانتفاع بها، وهو أراد بها، وهو من أوسع ما صدر للشيخ حتى الآن من المطبوع في 3 مجلدات، وهو أراد به مثل موضوع توصيف الأقضية. يعني أراد بهذا الكتاب أن يكون أصول للقاضي لمعرفة كيف يقضي في الوقائع، مثل أصول الفقه بالنسبة للمجتهد وكيف ينظر في المسائل الشرعية، فهي تضبط له مسار القضاء كما يضبط الأصول مسار الفقيه الفتوى فيها ونحو ذلك. سماه توصيف الأقضية، طبعا هذا الأصل. شوف لاحظ الآن هذه العبارة الشارحة 3 أسطر لكنها عبارة مستوعبة لمضمون الكتاب. شوف: دراسة شرعية لأصول وفروع توصيف الوقائع القضائية والفتوية. طبعا هو يقول الفتوى قريبة من القضاء وهي صنعه، إلا أن بين فوارق وعرض فوارق، لكن الطرائق والخطط والأدلة والأصول والضوابط ترى قريبة من بعض في الانطلاق منها، يعني لأن كلها هي المراد بها التصويب نظر القاضي في القضاء في القضية، وكما الأصول المراد بها ضبط اجتهاد المجتهد للتصويب القولي في الفتوى. شوف: والفتوية وتنزيل الحكم عليها مع تطبيقات قضائية من أقضية السلف ومحاكم المملكة العربية السعودية، من تأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة عبد الله بن محمد الخنين وفقه الله، والكتاب في 3 مجلدات من إصدارات دار ابن الجوزي. لاحظ ولدي، بدأ بمقدمة فيها التوصيف والمراد به وكيف أنه استفاد من كتاب الشاطبي بالموافقات، كلامه على الاجتهاد وشيء من ذلك، وكلام ابن خلدون في كتابه مزيل الملام، وبعظ الأشياء القضايا، ثم ظل يبحث ويزيد من كتب القضاء حتى اجتمع عنده الباب. عندنا هنا 5 أبواب قسم تحتها الأبواب تحتها فصول، وفصول تحتها طبعا مباحث ومطالب وفروع بعدها. قدم بمقدمات فيها التعريف بمصطلحات الكتاب وما يلي، ثم بدأ بعد ذلك في الباب الأول تكلم عن مسألة الحكم الكلي. الآن ترى هذه أصول ينطلق منها القاضي. الحكم الكلي المراد به يعني الأحكام الكلية التي هي بين يدي القاضي. فتكلم عقد فصلا للحكم الوضعي، الحكم فصلا للحكم التكليفي، لاحظ معي، وتكلم عنها. طبعا تقول طب هذه أبواب أصولية، صح ولا لا؟ هذا الكتاب جمع مع علم القضاء ايضا جمع اليه علم الاصول، ومع علم الاصول جمع علم المقاصد، فهو يجمع 3 علوم في كتاب واحد كلها. يعني من نظر اليها من ناحيه القضائيه استفاد، ومن نظر اليها اصوليا استفاد، والمقاصديه ايضا يستفيد، فالكل مجموع في هذا الكتاب.
شيخنا هل قصده ان يجمع الابواب الاصوليه ولا ما
لا ما يحتاج اليه القاضي لتقويم نظره في القضيه؟ ترى هذا الكلام ليش قال لك والفتويه، لانه حتى المفتي ترى يحتاج الى مثل هذه، ولهذا جمع بينهما الفصل. شوف الحكم الوضعي التكليفي والتماشي في الابواب او فصول الباب الاول. الباب الثاني جعله خاص، لاحظ معي، الباب الثاني جعله خاص بما يتعلق بالأدلة، الأدلة الشرعية على ذلك، وتكلم عن الأدلة الكلية، الأدلة طبعا في فصل الأدلة مما يستدل به من الكتاب والسنة وشيء، والمواد ودلالات الألفاظ واللغة، ثم لأنه يحتاجها القاضي. الباب الثاني خصله في الوقائع القضائية، وتحت ثلاث فصول، وتكلم عن الوقائع وتعريفها وأهميتها وأقسامها وما يتعلق بها، ثم تنقيح المناط في هذا الباب وكيف يكون وفصوله بهذه الطريقة وضبطها والمتعلق بها تحت فصول. الباب الثالث التقرير الذي يكتب في توصيف الوقيع في التوصيف القضائي، يعني كيف تضبط تقريرا، كيف القاضي يكتب تقريرا منضبطا أو يوصف فيه القضية من حيث الواقع، من حيث الشهود وشهادتهم، من حيث ما يلزم كل، بحيث الناظر فيها تتجلى له الصورة تامة كاملة فيها تحت مباحث ومطالب، وطبعا فصول أولا. ثم بعد ذلك عندنا الباب الخامس جعله جانب تطبيقي في وقائع قضائية تطبيقية، وقسموا ثلاث فصول، جاب نماذج من عهد الصحابة والتابعين، ثم نماذج من عهد التابعين إلى عهد الحاضر، ثم خص الفصل الأخير عندنا بوقائع تطبيقية من محاكم المملكة العربية السعودية، وذكر 17 واقعة، كل واقعة أخذها مبحث في مبحث مستقل يبحثها بحثا، يأتي بالواقعة ويوصفها ويذكر الحكم الذي صدر فيها من باب التعليم. الشيخ يتميز في كتاباتي أنه تعليمية، يعلم وكأنه سبحان الله كأنه ما يشرح كتاب، يعني هو للتفهيم والتعليم، ولهذا لا تجد فيها صعوبة مع حسن استيعاب وحسن ترتيب، ولهذا هو يقود مرارا أعاد ترتيب الأبواب والفصول، لأنه تتبين بعض الأشياء المهمة مما يحتاج يدرج أو لا يدرج شيء من ذلك. الكتاب مطبوع في 3 مجلدات من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. طبعا في الأخير الشيخ وضع ملخص للكتاب، وهذه من محاسن ما يصنع، لخص كل ما سبق في حوالي 25 صفحة، ثم أبرز النتائج، ثم أبرز التوصيات ما يتبع بها. لاحظ يا ولدي، هذا أيضا كتاب آخر له، وهو يأخذ قضايا وأركان المسألة القضائية، ويبدأ يتكلم عن كل ركن أو كل جهة لوحدها ويفصل فيها عالم الكتب. هذا في موضوع الدعوة، صنف عددا من المصنفات في موضوع الدعوة فقط هذا، وهو يعتني جدا في كل ما يصنفه، يقسمها إلى قسمين، قسم يجعله للتنظير والتأصيل والتقعيد، وقسم من التصنيف يجعله للتطبيق والشرح والبيان. هذا من الكتب التي صنفها لتقعيد وتأصيل موضوع الدعوة، وسماه أحكام الدعوة القضائية، أنواعها، شروطها، جوابها، دفوعها، طلباتها. هذه أبواب الكتاب، هذه أبواب هذا البحث. هو أراد أن يبين أحكام الدعوة القضائية، يعني يبين الدعوة القضائية منذ أن تبدأ، من يدعي المدعي من أول ما تبدأ إلى أن تنتهي إلى مسألة الفصل في الحكم والفصل في هذه الدعوة، من تأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة الشيخ عبد الله محمد الخنين وفقه الله. طبعا هذه أيضا من الطبعات التي فيها زيادات وأشياء يشكر عليها وفقه الله، ودائما متابعة الكتاب والجديد فيه شيء يشكر عليه مؤلفه. بدأ بالتعريف بالدعوة والمراد بها، ثم عقد بابا الفصل الأول جعله خاص بأنواع الدعوة، وأنواعها هنا مقسمة حسب اختلاف الاعتبارات، يعني مثلا من جهة الموضوع عندنا الدعوة الجنائية ودعوة الأموال ودعوة الأنكحة، وقس على هذا. والكتاب هذه فصول الكتاب وأبوابه، نعم هذه فصولها وفق الله. الفصل الثاني ما يتعلق بشروط الدعوة، وكل جهة جعل شروطها، مثلا عقد مبحثا في شروط الشروط المتعلقة بالخصمين، وفصلا للشروط المتعلقة بالمدعى به، وشروط متعلقة بالدعوة نفسها. شوف كل واحد وتحته طبعا مباحث، كل شرط يجعله في مبحث ويدرسه. الفصل بعدها جواب الدعوة، كيف يجاب عنها بالإقرار بالإنكار بالنقول ومعرفة هذه الصور. والرابع عبارة عن دفوع، كيف تدفع هذه الدعوة، الدفوع، دفع الخصومة، دفع الدفوع الإجرائية وغيرها. والخامس عندنا والأخير هي الطلبات التي يحتاج إليها في الدعوة وكلام والتفصيل فيها. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار الحضارة. هذا سلمك الله عبارة عن الإجراءات التفصيلية لخطوات مرور الدعوة، ابتداء من كيف تكون سليمة لأجل قبولها إلى الانتهاء صدور الحكم، وهذا يحتاج إليه القاضي والمتقاضي. أما القاضي لأنه حتى تسلم له، حتى يقبل الدعوة والنظر فيها ثم من تالي الحكم، والمتقاضي حتى تقبل منه ويطمئن هو شخصيا إلى أن الأمور سليمة ماشية معه، فيطمئن بعد ذلك لو صدر الحكم، يطمئن إن والله الإجراءات سليمة المتبعة فيها. سماها بها، شوف هذا اسمها سير الدعوة القضائية، يعني كيف من ابتدائها لما ترفع الدعوة إلى أن تنتهي لفصل الحكم. أخونا من تأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة الشيخ عبد الله محمد الخنين وفقه الله، وهذا الكتاب وقد حال به جائزة، الجائزة الأولى في أحد المسابقات أو الترشيحات للأبحاث القضائية وفقه الله. طبعا قدم بمقدمة فيها التعريفات اللي يحتاج إليها يعني في هذا الباب، ثم عقد الفصول. شوف لاحظ معي، الفصل الأول خصه قال مكان سير الدعوة، قام بين قوسين المحكمة. الفصل الأول كله عن موضوع المحكمة، تكلم عن المحكمة والمراد بها وشرعية اتخاذها وأوصاف المحكمة وزمانيا اتخذ حتى من قديم وتخصيص ذلك وآداب القاضي في المحكمة كيف والمتخاصمين في المحكمة، يعني هذا كله ما يتعلق في موضوع المحكمة وما يتعلق بها من أحكام وآداب وشروط وشيء من ذلك. الفصل الثاني الأسس التي يقوم عليها سير الدعوة القضائية، كل جعلها طبعا سبعة مباحث، كل أصل وأساس خصه بمبحث وبدأ يدرسه دراسة، كل أصل من هذه الأصول أو أساس من هذه الأصول. وأما الفصل الثالث فجعله خاص بآداب القاضي والخصوم في أثناء سير الدعوة وتكلم عنها. وأما الرابع فهو في وظائف القاضي وتكلم عن وظائف القاضي، وظائفه كيف يعني ما هي الأشياء التي يلزمه ويفعلها أثناء سير الدعوة. والفصل الرابع مباحث منثورة تتعلق بسير الدعوة، جمع فيها ما لا ينتظم في تحت فصل معين. والفصل عندنا السادس الدخول في الدعوة، هذه كيف يدخل، كيف يستمع للشهود، كيف يناقش القاضي، كيف يقبل البينات، كيف حتى لو ذكر أشياء محتاج إليها مثل معاينة موقع النزاع أشياء. ثم الفصل السابع مراحل سير الدعوة وتحت أربعة مباحث التحضير لها إلى شيء. والثامن عندنا تدوين المرافعة القضائية، والتاسع حضور الطرفين، والأخير عندنا ماذا يعترض به عوارض سير الدعوة. هذه العوارض ذكرها هنا وبين أقسامها وما يتعلق بها من الفروع وفقه الله. والكتاب شوف هذا الكتاب لا يتأتى إلا من شخص ممارس ومطبق، يعني أمام عينيه كانت تجري الدعاوى فيرى الخلل وين وأماكن الوهن وين وممكن الأماكن الجيدة فيتكلم عنها ويقومها ويبين ما فيها بهذه الطريقة. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار الحضارة وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب على اسمه، هو سماه المدخل وهو مدخل، شوف أراد به التأصيل والتقعيد لقضية واحدة من قضايا من موضوع القضاء وهو قضية المرافعات، المرافعات التي تحصل والأخذ والعطاء وبينات وشهود، هذه اسمها مرافعات وتأجيل قضية والرجع وهات البينة، هذه اسمها المرافعات. الآن أراد أن يتكلم عن المرافعات من الناحية التأصيلية ويقعد لها، ثم أراد أن يتكلم من الناحية الإجرائية فيشرح ما جاء فيها من مواد متعلقة بهذا الباب. هذا المدخل خصه بالقضية التأصيل والتقعيد والتنظير وسماه المدخل إلى فقه المرافعات من تأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة عبد الله محمد الخنين وفقه الله. والكتاب طبع مرارا ويحتاج إليه لما فيه من الجهد العلمي، وهو ذكر أنا أتمنى أن المداخل التاريخية التي يبدأ بها أن الشيخ لأنه من أعلم الناس بها وأكثرهم اطلاعا أن يصنف لنا مصنفا خاصا فيه فضل قضاء المسلمين على فضل غير على سائر الأمم، لأنه يأتي بمقاطع محفزة جدا لما تقراها تجيك نشوة كذا بالاعتدال سبحان الله عظيم. ليته يعني إن شاء الله هذا من الأماني نطرحها عليه إن شاء الله بإذن الله. لاحظ ولدي قدم بدأ جعل في الكتاب تسعة مباحث، المباحث هذه كلها هي ما يحتاج فيها لمعرفة المرافعات، بيّن في أنواع الأحكام الكلية في المبحث الأول تعريفها رسمها حدها موضوعها ثمرتها، المبادئ العشرة المعروفة طبعا ما يتعلق بها كاملة ويبدأ يفردها. المبحث الثاني في المكانة والفضل وما يتعلق بها، هذا الفضل. في الثالث الرابع استمداد فقه المرافعات من أين يكون، وعندنا الخامس الإفادة من التراث. لما جاء الإفادة من التراث هذا مبحث نفيس، لما جاء الإفادة من التراث يا ولدي جاء وعرف إلى أبرز المؤلفات التراثية عند الأئمة أو قسم على المذاهب وصنع أمرين اثنين. الأول أنه بيّن ميزة كل كتاب كل من صنف على حسب المذهب، ما صنفه مثل أهل المذهب الحنفي في أبواب القضاء ميزة هذه، شوف ميزة كتبهم القضائية ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة، ميزة هؤلاء وهؤلاء هؤلاء في كتب القضاء الآن، وهذه جميلة جدا الالتفات إليها. ثم صنع ثبتا فيه ما وقف عليه من مطبوع ومخطوط مما أفرد ممن أفرد أبواب القضاء بالتصنيف وتكلم عنها وسردها ثم تكلم عن مشروعية المرافعات وذكر نماذج من المرافعات المدونة، ثم ذكر تفسير نظام المرافعات وتعديل أحكام المرافعات، وهذا سيأتي تفصيله فيما يأتي في الكتاب القادم إن شاء الله وفقه الله. والكتاب الحقيقة حفل، هذا مما دائما المداخل اللي فيها تأصيل وتنظير فيها جانب نظري كثير جدا، يعني مما يقرأ ويستفاد منه ويحتاج إليه حتى لدارس الفقه أيضا. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الحضارة في هذا المجلد. هذا الثاني وهو من الكتب التي تعنى لها وممن هذا، شو هذا الكتاب لحاجة القضاة والمحامين إليه، طبع شو هذا الطبع السابع لبني يديه ما شاء الله تبارك الله، وهو عبارة عن الشيخ ممن عاصر التجديد الأخير لنظام المرافعات الموجود في المملكة العربية السعودية. ذكر أن أول نظام صدر للمرافعات كان عام 1346، هذا أول نظام صدر في البلاد. ثم بدأ صارت عندنا بمجموعة من المواد المتعلقة بالباب بالنظام، ثم بعد ذلك بدأ تطويره في عدد من السنوات إلى أن جاء آخر تطوير عندنا وهو اللي هو نظام الصادر عام 1435، ثم تم تعديلات أشياء وإضافات، وكان آخر كما يقال آخر اللمسات عليه عام 1440. والشيخ من عادته أنه إذا صنف كتابا فإنه يتابع التطويرات الموجودة في مواد الأنظمة ويشرحها لأن هي شروح لها أصلا. هذا الكتاب جاء إلى آخر ما صدر من نظام المرافعات في المملكة العربية السعودية وشرحه تفصيلا كل مادة على حدة، 242 تقريبا مادة نظامية فيها تنظيم نظام المرافعات عندنا، وشرحها تشرحا جل فيها المعاني وبين فيها الغريب واستدل لها وخلص فيها القواعد وبين إجراءاتها كلها بهذه الطريقة وفق الله. وسمى كتابه الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي وفقا للنظام الصادر عام 1435 ولوائحه وتعديلاته ولوائحه وتعديلاتها حتى سنة عام 1440 للهجرة وفقه الله. الكتاب من تصنيف أخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة الشيخ عبد الله محمد الخنين وفقه الله في مجلدين ضخمين. شوف ولدي، شوف إن شاء الله يبالي الإخوة الإخراج الجميل، هذا أخواننا مكتبة الرشد هم اللي أصدروا هذا الكتاب. شوف يا ولدي هذا النظام المرافعات اللي طبعا قدم بمقدمات فيها المقدمات فيها تعريفات وشيء من ذلك. شوف ثم هو قسم الكتاب إلى أبواب، النظام ليس فيه، إنما هو قسم الأبواب لأنه جمع كل مواد ما تتعلق بشأن معين تحت باب هو من صنيعه وجعل لها أحكام، يعني أعطاها عنوان هو من صنيعه، وبدأ يذكر لك أو شو هذا من المحاسنة يذكر لك سردا للمواد المتضمنة لهذا الباب، سردا شو سردا كاملة، ثم بدأ يشرحها تفصيلا كل مادة لوحدها. هذه مثلا المادة الأولى يسوق لك محبرا كما ترى نص المادة، يكتب لك الشرح يبدأ يشرح فيفصل ويستدل ويبين ويقعد ثم ما يحتاج له بشرح وبيان يذكره. شوفها المادة الثانية الشرح ويبدأ يشرح لك إن كان في هناك غريب اشرحها. شوف وانت ماشي الكتاب كله على هذا المنوال وفق الله. شوف هذه المادة 81 كما ترى والشرح بهذه الطريقة. أما الأبواب والتقسيمات فهو من عندي من باب تسهيل الناظر لهذا الكتاب والاستفادة منه، ومن باب جمع كل مواد ذات موضوع واحد أو وحدة موضوع واحدة تحت عنوان واحد من صنعه لأجل تقريب هذه المواد وفق الله. الكتاب فيه مجلدين ضخمين من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله، هذه الطبعة السابعة ترى اللي بين أيدينا جزا الله خير. هذا أيضا كتاب من الكتب، هذا أيضا شوف هذا أحد أبواب القضاء وهو ما يتعلق بموضوع التنفيذ. طبعا تعرف إذا صدر الحكم من القاضي في المحكمة إيش اللي يبقى عندنا؟ التنفيذ، موضوع التنفيذ. هذا موضوع التنفيذ الشيخ جاء إليه كما قلت في كعادته في تناوله للأبواب القضائية أنه يجعل تأليفه فيه على شقين، شق فيه التأصيل والتقعيد لهذا الباب والاستدلال والخلاف والكلام، والشق الآخر أو التصنيف الآخر يجعل فيه موضوع التطبيق والتوجيه والبيان والتفصيل اللي هو التطبيق يعني الآن اللي هو الإجراءات وسير كيف يسير هذا النظام. هذا تأصيل لموضوع التنفيذ، والتنفيذ كما هذا العنوان شوف الأصول الإجرائية، يعني ما الأشياء التي تتخذ لإجراء التنفيذ الصادر عن من محاكم القضاء، الأصول الإجرائية للتنفيذ في الأموال والأنكحة والتركات. يعني عندنا ثلاث أنواع الآن من القضاء من الأقضية التي يبت فيها. موضوع الأموال وهو الأكبر عندنا والأشيع والأكثر موضوع الأموال، ثم موضوع الأنكحة، ثم موضوع التركات عندنا. لأخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة الشيخ عبد الله محمد الخنين وفقه الله، جاء إلى موضوع كيف يمكن تنفيذ هذه القضية إذا صدر الحكم، كما لا يخفى على أحد أنه إما أن ينفذ من حكم عليه أصحاب الشأن، يعني إما أن ينفذ طوعا أو جبرا، يعني هي واحدة منهم. إن طوعا الحمد لله كيف يتم الإجراء، وإن كان جبرا كيف يتم الإجراء. هذا كلام على التنفيذ الآن. شوف لاحظ معي، أما الفصل الأول فقد خصه في مقدمات يحتاج إليها في موضوع التنفيذ، تحتها حوالي 10 مباحث كلها في موضوع مشروعية التنفيذ وأقسامه وأنواعه وشروطه وشيء من ذلك مما يتعلق به. ثم بعد ذلك عقد فصول الكتاب مرتبة على موضوعات التنفيذ، فمنها يعني مثلا لما جاء الفصل الأول تكلمنا عن الفصل الثاني مثلا التنفيذ، خص له بالتنفيذ على المدين المليء. الآن طبعا هي إذا صدر الحكم على مدين ومليء كيف يتصرف معه، كيف ننفذ عليه هذه الأحكام التي صدرت. لماذا؟ لأنه عقد فصلا آخر على المدين المفلس وكيف يمكن، يعني مثلا لما جاء عند المفلس عشان أوريك مباحث التي تحتها، تكلم عن موضوع الحجر على المفلس، حكم العلماء فيه والفقهاء، أنواع الحجر، أقسامه، شروط الحجر حتى، ثم النفقة على المحجور عليه، التصرف المحجور عليه في أمواله، هي مسائل مشهورة لكن يحتاج القاضي للوقوف عليها حتى هو أراد في هذا من باب وفقه الله يعين القضاء على الوقوف على هذه على أقوال الفقهاء وأدلتي في هذا الباب مع إفاداتي فيها. ثم عقد بعد ذلك بعد هذا على مسألة ما يتعلق بالأعيان المتنازع عليها من قبل الطرفين، وهذا في المبحث أو في الفصل الذي بعده هو الفصل الرابع عندنا، التنفيذ على الغائب، التنفيذ على الغائب كيف يكون، ثم التنفيذ على مال المدين من الأعيان لدى الغير وكيف يكون. بعد أن هذا كله تقريبا تتعلق بما يتعلق في الأموال، بعد ذلك السادس خص له في تنفيذ أحكام الأنكحة، والسابع خص له في التنفيذ على التركات أيضا مما يتعلق بالتركات وما وقضاياها وإشكالاتها، وكيف لو ظهر بعد من يطالب الميت بشيء من الغرام وقد قسم، أشياء هي كلها ترفع للقضاء ويبت فيها القضاء. هذه كلها قلت لك مزايا ما يصنفه الشيخ وفقه الله أن أمثلته قضائية وفيها إثراء نوعي، يعني لأن تجتمع يجمع إليها أمرين، النواحي التطبيقية التي عاصرها كثير أو وقف عليها وقرأها، أو النواحي الفقهية، وهذا مما يثري المادة العلمية تطبيقاتها الأصولية المقاصدية ومما يتعلق بالباب وفق الله. والأخير كان عندنا الفصل الثامن انتهاء التنفيذ، لأن الانتهاء عندنا نوعان قسموا إلى التنفيذ انتهاء مؤقت وانتهاء دائم، والكلام عليه وفق الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الحضارة للنشر والتوزيع بالاشتراك مع دار الصميعي في هذا المجلد. شوف أما ذكرنا قبل قليل أن موضوع أصل لموضوع التنفيذ ولا لا، وقعده وبين ما فيه من قواعد وضوابط وشرح المسائل التي فيه وما يحتاج إليه الناظر فيه أن يحتاج القاضي ويحتاج الدارس لأبواب القضاء من الفقهاء، يعني يحتاج حتى ذلك الكتاب. شوف الآن هذا المسار الثاني في التصنيف عنده، وهو الجانب الذي يستوعب فيه شرح الأنظمة الصادرة في هذا الباب تفريعا وتوضيحا وبيانا واستدلالا، حتى يكون مثل شروحه مثل قتله سبحان الله، يشرحها شرحا تفهيميا تعليميا مثل سبحان الله كل الأنظمة المواد الأنظمة واضحة أمام القاضي والمحامي، لأنه هم من يحتاجه إليه، يعني هذا فعلا يحتاجها القاضي والمحامي أترى بخلاف الأول، يعني يحتاجها الجميع. صدر نظام المرافعات، كان طبعا صدر كان اصلا هو ضمن نظام التنفيذ، كان هو ضمن نظام مرافعات ثم فصل، جاء ثم بدا يتطور حتى جاء النظام الصادر عام 1430، ثم حدثت عليه تعديلات وشيء من ذلك الى اخر ما صدر عام 1441. جاء الشيخ الى هذه المواد وقرابه هي قرابه 96 او شيء من ذلك من المواد، وشرحها في هذا مما يتعلق بقضيه التنفيذ، وشرحها في هذا المجلد الضخم الذي سماه شرح نظام التنفيذ السعودي وفقا للنظام الصادر عام 1433 ولوائحه وتعديلاتهما حتى تاريخ 1441 هجرة وفقه الله، من تأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة الشيخ عبد الله محمد الخنين وفقه الله. كالعادة يبدأ بمقدمات هي كالكاشفة عن موضوع التنفيذ، وهي أشبه ما يكون بتلخيص لما مر تقريره فيما بعد، ثم بعد ذلك طريقته وهي الطريقة هذه، أنه يأتي إلى المواد ذوات الوحدة الموضوعية الوحدة ويجعلها في يجعل لها عنوانا، ثم يبدأ بذكر المواد كما ترى ويبدأ شرحها. شوف الباب الأول هو هذا تقسيم أبواب وفصول، هذا من صنيعه الموفق لأجل تقريب مواد القانون لمن أراد النظر إليه، فيسوقه أولا يسوق المواد جملة كما ترى بنصوصها، ثم بعد ذلك يبدأ بذكر كل مادة على هذه الطريقة كامل الكتاب. شوف لاحظ معي إن شاء الله يبقى للإخوة، يبدأ ها لاحظ يأتي يضع للمادة عنوانا، ثم يسوق المادة بنصها، طبعا هذه بين إطار ومحبرة، ثم يقول الشرح ويبدأ يشرح بعد ذلك المادة شرحا يبينها ويجليها ويستدل عليها ويذكر ما فيها. وفقه الله، والكتاب في مجلد ضخم من إصدارات دار الحضارة، وهذه الطبعة الثانية التي بين أيدينا.
أستاذ شيخنا من داخله.
نعم.
معنا معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، حياكم الله شيخ عبد الله.
حياكم الله وبياكم.
نرحب بكم شيخ عبد الله في هذه الليلة، ونود أن تحدثونا عن كيفية انتقائكم العناوين التي تكتبون فيها، كم إصدار خرج لكم حتى الآن؟
أولاً أسلم عليك وعلى فضيلة الشيخ عبد الله البطاطي،
جزاك الله خير،
وأدعو لكم بالتوفيق والسداد على هذا العمل الذي تقدمونه للعلم والعلماء،
جزاك الله
في سائر بلاد العالم الإسلامي.
نحن
في مس الحاجة عن مثل هذه الموضوعات.
جزاك الله خير.
فيما يتعلق بمشاركتي في التأليف، يعني شاركت منذ زمن بعيد لما يعني صرت في القضاء ورأيت أن هناك بعض الموضوعات تحتاج إلى إعداد وتسهيل للقضاة، شاركت بالمؤلفات سواء كان ذلك في القضاء أو في غيره، في الفتوى، في الاقتصاد الإسلامي، في موضوعات متنوعة، لكن أكثرها في القضاء، وقد بلغت عدد المؤلفات حتى يوم هذا حوالي 36 مؤلفا، ما بين صغير ما بين كبير، قد يصل إلى 3 مجلدات كما في التوصيف توصيف الأغطية، وما بين رسائل من 100 صفحة فما دون.
ما شاء الله ما شاء الله. مساك الله بالخير شيخ عبد الله.
حياك الله الشيخ، بارك الله فيك ووفقك.
نحن الليلة نتشرف بمداخلتك وسعداء جدا، وأنت قامة علمية وأحد الشامات في هذا الباب، وفقك الله. والحقيقة أنا طول الطريق ونحن جاي أنا ولدي قاعد أحدثه عن طريقة تصنيفك وتأليفك في أبواب القضاء وجودتها، ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله ينفع بك. يعني ما شاء الله كأنك صنفت في هذه الأبواب القضاء تصنيفا يحتاج إليه في عهدك وبعدك إن شاء الله بإذن الواحد الأحد،
عسى الله ان ينفع به.
اللهم امين يا شيخ. انا ما شاء الله على 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 ما رايت من سعه اطلاعك حتى على بعض مخطوطات ابواب القضاء، لكن ما رايتك حققت الا رساله واحده وصغيره لمرعي الكرمي. ما لك التحقيق يعني.
بل حققت رسالتين.
ما شاء الله. الشيخ
الكرمي الشيخ مرعيدة، والاخرى للشيخ امام ابن خلدون، هذه للإمام مرعي وهذه للإمام ابن خلدون،
اللي هي مزيل الملام،
مزيل الملام عن حكام الأنام.
ها ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا شيخ، أنا رأيت أيضا لك أنه من أصداراتك العلمية أبحاث كنت تبثها في المجلات العلمية، هل هذه يا شيخ جمعتها أولا في مجلدات، ولا أفردتها بالطباعة، ولا باقية كما هي في المجلات؟
هذه منها ما أفرد فيما بعد، سواء كان في كتاب مستقل.
نعم ما شاء الله.
أو ضم إلى كتاب آخر، ومنها ما زال باقيا لم يضم إلى أي كتاب.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا شيخنا لو تحدثنا يا شيخ، يعني ما أحب كتبك هذه إليك؟
والله الكتب يعني كلها محببة للإنسان لأنها ثمار جهده، لكن يعني الكتاب الذي يعني أخذ مني جهد كبير في تأصيله، في استكشاف موضوعه، أولا هو كتاب توصيف الأقضي.
أيوة ما شاء
لأنه
ما شاء الله.
فيعني علم العلماء السابقون لم يكونوا يتوسعون في التقعيد له،
ما شاء الله،
هو عبارة عن تنزيل الأحكام على الواقع سواء كان في القضاء أو في الفتية.
أي نعم، وأنت ما شاء الله أفردت الفتية بكتاب.
نعم، والفتوى أفردت فيها كتاب مستقل ولخصت ما في هذا الكتاب مما يناسبها أيضا.
طيب يا شيخ، ما السر عند الشيخ عبد الله بن خنين في كثرة المصنفات؟ ما السر يعني هذه البركة في العمر وفي التأليف؟ يعني علمنا اياه يعني بوزيك، نحن عندنا 3 كتب وفرحانين بعمرنا يعني. الله يعطيك العافيه.
الله يسلمك بارك فيك. الشيخ، اول شيء الانسان ما كان يحدث نفسه في انه يكون يعني كاتب او انه يؤلف او يحفظ عمارة التاليف، لكن بفضل الله عز وجل يعني مع طول القراءه والاطلاع ورايت بعض الحاجه في بعض الابواب.
صحيح.
ثم كتبت يعني أو أول ما بدأت كان عندي إشكال في تنزيل الأحكام على الوقائع، لما تخرجنا من الكلية وصرت ملازم قضائي.
صحيح.
وجدت مثلا أن بعض التطبيقات التي يجريها القضاة لا تتوافق يعني حرفيا.
صحيح.
مع القواعد والفروع التي درسناها. فقلت هناك سر يعني.
صحيح.
غامض ولا بد أن أطلع عليه. جميل. ومع تكرار البحث والنظر يعني الحمد لله وفقت إلى إخراج كتاب توصيف الأقضية. هناك يعني كيف اللي يعني باختصار أن الفرع الذي يحرره الفقيه لا يلزم عند التطبيق أن يكون متطابقا.
صحيح.
مع الفرع من كل وجه، لأن صحيح. هناك يعني ما يمكن أن نسميه يعني بعض العلماء يعني نسميه بساط النظر.
صحيح.
وبعضهم يطلق عليها يعني الملائمة، كما بعض إطلاقات الشاطبي قبول المحل للحكم. فليس العملية مثلا الفتوية ولا عملية القضائية هي عملية رياضية بحيث أنك كذا وكذا مجرد تنتهي للنتيجة، ولا أيضا أنك أيضا بمجرد أنك تتحقق من المقدمة الأولى ومن المقدمة الثانية وتتطابق أو تتشارك يعني في الحد الأوسط أنها تولد النتيجة الصحيحة.
ما شاء الله.
تولد نتيجة خاطئة ما لم تراعي أصول الموائمة أو قواعد بساط النظر.
ما شاء الله.
تكلم في كتاب توصيف الأقضية النظر في المآلات.
صحيح صحيح.
مراعاة الحاجات والضرورات.
ما شاء الله.
مراعاة الفروق بالوقائع والأشخاص.
ما شاء الله.
مراعاة درء الحدود بالشبهات في المجال الجنائي.
طيب.
هذه القواعد
جميلة
هذه
شيخ.
جميل. نعم. هذه القواعد تعتبر يعني معينة.
صحيح.
على يعني هي مسبار.
صحيح.
تعرفك أن التطبيق الذي اتجهت إليه صحيح أو أنك تحتاج إلى إعادة النظر فيه، تبحث عن حكم ثاني أو تتصرف الحكم الذي لديك تزيد عليه قيود أو تحدث من قيود حتى يقبله المحل. صحيح. مطابقة الواقع للمحل هذا أهم شيء.
طيب شيخ أكرمك الله. بالنسبة يا شيخ بعض الكتب أنا رأيت ما شاء الله أنها مطبوعة عدد من الطبعات، هل ثارت مقررات يعني في بعض الدراسات العليا ولا إيش الموضوع؟ لأن ما شاء الله تبارك الله تعرف هو باب تخصصي صرف يعني.
والله بعض الكتب يعني الحمد لله صارت مقررات في سواء كان في المرحلة الجامعية في بعض الجامعات،
ما شاء الله.
بعضها صار مقررات في الماجستير على ما يتنامى يعني لدي العلم.
ما شاء الله ما شاء الله.
طلاب والأساتذة.
أنا شيخ
بعض الكتب تدرس في جامعات أنا لا أعلم يعني.
الله يطرح البركة يا شيخ. لكن يا شيخ أنا أتمنى تصنف في موضوع تاريخ القضاء، لأنك ما شاء الله تلمح الماحات كذا يعني تجعل الإنسان يعني ينتشي بحضارته الزاهية، حضارة أهل الإسلام الزاهية. فيعني لو تجعل لنا كذا مجلد فيه تاريخ القضاء وأشياء نسعد يعني، حتى فيها نوع من الافتخار بقضائنا على مر الدهور. وتذكر حتى أنه كانت أوروبا تراسل القضاء المسلمين لأجل البت في قضايا كثيرة منها يعني. جزاك الله خير. ليتك يا شيخ يعني تفريدها هذه طلب يعني طلب في البرنامج.
إن شاء الله نجمع، لأن بعضها مذكور كما تفضلت يعني منثور في بعض الكتب.
طيب يا شيخ.
مثل الوقت أشرت إليها، ومثل يعني أيضا تاريخ تمييز الأحكام ونقضها أنا ذكرتها في كتابي تمييز الأحكام.
نعم نعم.
مما يخطئ الكثير ويظن أنه ليس هناك يعني.
طيب.
عمل لاستئناف الأحكام ولا تمييزها ولا نقضها.
شيخنا لو تبشرنا ببعض أعمالك القادمة التي أسأل الله أن يديم خيرها وبركتها وإن شاء الله ما تنقطع.
والله يعني هناك في 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 في, في بال عدد من المشاريع، وبعضها يعني كتبت خططها وشرعت في تنفيذها. ولكني دائما أنا أحب لا أنشط مشروع قبل أن يتم، لأن ما تدرك ما يكتب الله عز وجل بقادم الأيام.
جميل، طيب جزاك الله خير. لكن يا شيخ ضروري يا شيخ من الزيارة، أنت أكرمتني وزرتني وهذه مكتبتك الله يبارك لخلفك، وإن شاء الله نثنيها بإذن الله بمجلسكم ما يمل. حتى يا شيخ أنا لاحظت الطرائف اللي تذكرها في مجلس طرائف قضائية ما شاء الله.
الحمد لله، عسى الله ينفع بالجميع.
بيض الله وجهك، جزاك الله خير يا شيخ.
جزاكم الله خير شيخ عبد الله هذه المداخلة الكريمة.
شكرا لك ولوالدك الكريم وجميع المستمعين.
أكرمك الله.
كان معنا معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، نشكره على هذه المداخلة. نواصل شيخنا.
جزاك الله خير. نواصل. هذه سلمك الله أيضا أحد البحوث التي كتبها وصنفها وأفردها بالموضوع، وهو ما يتعلق بالموضوع هاترى أصله فيه الاحتياط لضمان الحقوق على المتنازعين أو المتخاصمين في القضية، يعني كيف القاضي يتخذ بعض التدابير حتى لا يضيع الحق. فمثلا يحجز بعض الشيء، يمنع بعض الناس من المسافرين، بيمنع التصرفات، بيمنع لماذا؟ قال استنى، هذه فيها منازعات الآن، صح ولا لا؟
نعم.
ما هي التدابير التي يتخذها القاضي لأجل ضمان عدم ضياع الحقوق، عدم ضياعها كلها أو بعضها؟ سمى بحثه التدابير القضائية بدعاوى الأموال والأنكحة في القضاء الإسلامي والنظام السعودي، من تأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة الشيخ عبد الله محمد الخنين وفقه الله. وهذا الكتاب ضمن مطبوعات الجمعية السعودية القضائية، الجمعية العلمية السعودية القضائية وفقهم الله، وهم يعتنون جدا. هذا ترى الإصدار رقم 16، ولهم عدد من القضاء إن شاء الله يوم بإذن الله نعرف ببعضها. طبعا الشيخ وفقه الله قسم كتابه إلى 14 مبحثا، هذه المباحث كلها عبارة عن كيف اتخاذ التدابير من قبل القاضي لبعض القضايا. فمثلا المبحث الأول خصه بتعريف التدابير القضائية والمراد بها وشيء من ذلك. الثاني في موضوع الحجر، شوف الآن هذا من التدابير، الحجر الاحتياطي، وعند سيأتي الحبس الاحتياطي بعد قليل كما ترى. ثم بعد ذلك بعد المبحث الثاني الثالث عندنا ما يتعلق بمنع الإحداث في الجزء المتنازع فيه. المبحث الرابع في استرداد الحيازة لمن طلب باسترداده. المبحث الخامس التعديل القضاء، تعديل القضاء يعني القاضي يقيم أمينا يرعى مصالح الجهة المتنازع فيها، وهكذا يعني يبين مراده والمراد به وأنواعها وتفصيلاته. السادس في الحبس لأجل شوف الحبس وما جاء فيه. ثم الموضوع الملازمة، المبحث السابع ملازمة، تعرف الغريم يلازم غريمه حتى يطالبه، إما حتى يأتي بالبينة وحتى يأتي بالمال أو شيء من ذلك. الملازمة والكلام عنها، الضمان تكلم عن الضمان، الضمانات من ضمن الأشياء التي فيها حفظ للحقوق أيضا حتى لا تذهب. موضوع الكفالة، التكفيل على المتنازع، التكفيل على المدعى عليه. ثم بعد ذلك المبحث الحادي عشر منع المدعى عليه من السفر، وهذا إذا طلب به طبعا. والثاني عشر شروط التدابير، هذا الحين في الشروط، ما هي الشروط التي يجب تحققها في الدعوة، في القاضي، في المطالب بها، وهكذا. ثم ذكر أربع شروط، كل شرط في مطلب وشرحه. والثالث عشر المقاصد الشرعية المرجوة من خلف هذا التدبير أو التدابير المراد. الرابع عشر والأخير التدابير القضائية، هذا في النظام السعودي وتكلم عنها، هذا جانب تطبيقي. وفق والله الكتاب في مجلد قلت لك من إصدار الجمعية العلمية القضائية السعودية وفقهم الله. هذا سلمك الله أراد به هذا أراد به عن موضوع الحكم القضائي. هذا الحين رجعنا إلى تأصيل الأمر العام، الحكم القضائي. شوف هذا عنوانه، الحكم القضائي شروطه وآدابه وآثاره. هذا من الكتب التأصيلية لهذا الباب، أراد أن يبين لك الصورة الجملية له. التأليف من أخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة الشيخ عبد الله محمد الخنين وفقه الله، بيّن الحكم القضائي وما المراد به وأهميته. ثم عقد فيه عدد من المباحث، المباحث هذه عبارة عن شوف الأول تعريف الحكم القضائي هذا المشهور، ثم ما ليس حكما مما لا، شوف الآن أشياء لا تعد حكما ولا يمكن عد حكم، أقسام القضاء الحكم القضائي، شروط الحكم القضائي وما تعلق بها، ذكر 12 شرطا كل شرط جعله في مطلب وفي شرحه وفصله، صيغ الأحكام القضائية المتعلقة بها كما ترها هنا. ثم تكلم عن شروط الصيغة، ثم الآداب، آداب إصدار الحكم القضائي وما يتعلق بها، الآداب ذكر 10 من الآداب، كل أدب في مطلب. الثامن في إعداد الصكوك المتعلقة بها. ثم الأخير حجية الحكم القضائي وأثره في بعد ذلك. وفقه الله الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الحضارة بالاشتراك مع دار الصميعي وفقهم الله. هذا أيضا فيما يتعلق بقضايا التمييز، بعد أن يصدر الحكم من القاضي نحن نأتي إلى التمييز. هو قال أنا سميتها تمييز، لماذا؟ لأن أصل التمييز لقضاة التمييز ينظرون في الحكم إما يقرونه فيمضي أو لا يقرونه فينقضونه. عرفت علي؟
شيخ ربما يعني الناس بعضهم اللي خارج المملكة ما يعرف إيش يعني قضاة التمييز.
قضاة التمييز هم القضاء الأعلى شأنا من القضاء الآخرين، يعني ترفع إليهم القضايا بعد أن يبتوا فيها للتأكد من صحة العملية القضائية والحكم القضائي. فإما يوافقون ويرون أن الإجراء صحيح والحكم صحيح فيمضي الحكم حكم القاضي، أو لا فيعيدونه وينقضونه ويعيدونه عليه، أو يحتاج إلى تقييدات معينة أو شيء من ذلك يعني. هذا معنى التمييز عندنا. هذه لها قواعد وضوابط وشروط وإجراءات، سماها تمييز الأحكام القضائية دراسة فقهية للرقابة على الأحكام، هو القصد منها حتى تضمن سلامة الأحكام. وطبعا الأحكام لأنه أولا إما يعني نأمن من حيث القاضي أو جوره أو هواء أو أي مكان، وسلامته شوف دراسة فقهية للرقابة على الأحكام ونقضها أو الموافقة عليها، ولا سماها التمييز. من تالف أخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة الشيخ عبد الله محمد الخنين وفقه الله، وهو في هذا الموضوع في موضوع التمييز هو كان أصلا من قضاة التمييز، فهو مارس هذه القضية سنين طويلة. قسم الكتاب إلى فصول ستة كما ترى. الفصل الأول بالتعريفات المرادية ومشروعية التمييز، الثاني في طرق الرقابة على الأحكام القضائية، قسمها إلى قسمين رقابة قبلية ورقابة بعدية، وكل واحد خاصة مبحث تكلم عنها. ثم تكلم عن شروط نقض الحكم، ذكر 9 شروط وتكلم عنها كل واحد شرط وتكلم عنها. ثم أسباب نقض الحكم، وهذه التي أطال فيها الكلام لأنه تختلف من الأسباب من جهة إلى جهة، وهو من أطول فصول الكتاب. والخامس كان في قرار التمييز كيف يصدر تمييز الحكم، والأخير آثار نقض الحكم القضائي وما يتعلق به وفقه الله. بعد ذلك الكتاب في مجلد من إصدارات دار الحضارة بالاشتراك مع دار الصميعي وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.